أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن العطل كان من اليوتيوب نفسه يا أخوانا، العطل لم يكن من عندي، ويعني أنا يعني علمت أن الكثير الآن حينما يبدأ في عرض بث مباشر بيحدث في بعض الأوقات نوع من أنواع يعني مش عارف بقى أسميها إيه، نوع من أنواع الغلاسة يعني من الجماعة بتوع اليوتيوب، خاصة المحتوى الهادف أو خاصة المحتوى الديني بيبقى فيه مشكلة يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. الليلة إن شاء الله رب العالمين في سلسلة نحن التاريخ نتحدث إن شاء الله رب العالمين عن بقية قصة إبراهيم عليه السلام. وما رأيناه في المرة السابقة هو أن إبراهيم عليه السلام كان قد ترك إسماعيل عليه السلام وأمه في حرز الله وفي حفظ الله تبارك وتعالى، وكانت إرادة الله عز وجل أن يهيئ الأرض للساكن قبل أن يولد بقرون عدة، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فربنا سبحانه وتعالى أتى بزمزم، ويعني جعل جبريل عليه السلام يضربها بعقبه أو بهزمة من جناحه، فعندئذ تفجرت زمزم. لما تدخلت اليد البشرية اللي هي يد السيدة هاجر بدأت البركة يعني لا تكتمل، وهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل زمزم بئرا من الآبار. ويمكن نحن تحدثنا عن بئر زمزم أكثر من يعني حديث وأكثر من أثر وأكثر من فضل لها خلال عرضنا للبث السابق. وبعد أن تفجرت زمزم كانت قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم هذه طبعا لما أتت هذه القبيلة ومرت بجوار البيت الحرام رأوا طائرا عائفا حول البيت، والطير لا تأتي إلا إذا كان هناك ماء، فقالوا إن هذا الطير حديث عهد بماء، فأرسلوا من يرى الأمر، فعلموا أن الماء قد تفجر، فاستأذنوا السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها أن تكون هي يعني التي تستضيفهم. قالت ولكن لا حق لكم في الماء، يعني الماء كان حقها هي، هي القائمة على زمزم بشكل الماء. كل هذا البيت لم يبنى بعد. هناك روايتان، الرواية الأولى تقول إن السيدة هاجر عليها السلام قد توفيت وتركت إسماعيل عليه السلام وكان قد تزوج، ويقال إن السيدة هاجر امتد العمر بها حتى جاء إبراهيم عليه السلام في المرة الثانية التي كان سيذبح فيها سيدنا إسماعيل عليه السلام. لكن في كل الأحوال نحن نقول إن سيدنا إسماعيل عليه السلام وهو الولد البكر لسيدنا إبراهيم، الولد البكر لسيدنا إبراهيم. هناك نص في التوراة، هذا النص يدين الذين يذهبون إلى التوراة فيقولون أن الذبيح هو إسحاق، الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. يمكن في بعض الأقوال لبعض الصحابة وهم قلة، ومعلوم أن الكثرة أوثق من القلة، يعني الكثرة في العدد في الرواية هم أوثق من الواحد وأوثق من القلة. فبعض الصحابة قال إن سيدنا إسحاق عليه السلام هو الذبيح، ولكن هذا الكلام لا يصح، وإنما يصح أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، لأن سيدنا إسحاق لما كان الكلام في سياقه كان هو الغلام العليم، لكن سيدنا إسماعيل عليه السلام هو الغلام الإيه؟ هو الغلام الحليم. هناك نص في التوراة وهذا النص فيه وابن الجارية، الجارية المقصود بها السيدة هاجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذه أمكم يا بني ماء السماء أو يا بني ماء السماء، لأن السيدة هاجر كده تعتبر هي أم العرب، لأن سيدنا إسماعيل عليه السلام هو الذي سيكون أبا للعرب المستعربة. احنا خلاص قلنا العرب العاربة أو العرب البائدة اللي هي كانت قبيلة عاد وقبيلة ثمود وجديس وغيرهم، وهذه القبائل لم يبق منها أحد، تبقى العرب المستعربة اللي هم حييجوا مع سيدنا إسماعيل عليه السلام وبدايتهم مع قبيلة إيه؟ مع قبيلة جرهم. فقال وابن الجارية سأجعله أمة لأنه من نسلك. وفيه أيضا ما لك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. هكذا كان الأمر بالنسبة للتوراة، يعني التوراة نفسها تعترف لأن أصل أن الذبيح هو إسحاق هو ما كان من حسد اليهود وحسد النصارى لأمة العرب، فافتروا على العرب وافتروا على الله سبحانه وتعالى كذبا أن سيدنا إسحاق عليه السلام هو الإيه؟ هو الذبيح، ولكن هذا كذب، وهو ما اعترف به أحد اليهود أمام مين؟ اعترف به أحد اليهود أمام عمر بن عبد العزيز. على كل الأحوال السيدة هاجر جلست في هذا المكان، وسيدنا يعني إسماعيل عليه السلام في تلك الأثناء إنه تزوج من قبيلة جرهم وعاش بين هؤلاء الإيه؟ وعاش بين هؤلاء القوم. فاللي حصل إنه كمان كان يصيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد ذكر فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام في القرآن ذكره فقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فكان سيدنا إسماعيل عليه السلام كما ذكره الحق سبحانه وتعالى كان صادق الوعد، وكان عليه السلام أيضا في نفس التوقيت كان راميا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وربنا سبحانه وتعالى ذكره مقرونا بإدريس، قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال: فبشرناه بغلام حليم. وتمام كده إن إحنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا إسماعيل عليه السلام. لكن تبقى القصة الأكبر، إنه سيدنا إسماعيل عليه السلام كان يمتار لأهله بالصيد. يعني إيه؟ يعني كان إذا أراد أن يطعم أهله كان يصطاد عليه السلام. القوم تعلم هو منهم هذا، كانوا يخرجون خارج الحرم فيصطادون، فكان يصطاد معهم، وطبعا كان راميا وكان يريش نبله حتى تحت الشجرة أو الدوحة التي بجوار زمزم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فقال: كان إسماعيل أول من فتق الله لسانه بالعربية. سيدنا إسماعيل كان أول واحد تكلم بالعربية التي نتكلم بها نحن حتى هذه اللحظة. طيب، كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يزور هاجر ويزور إسماعيل من حين لآخر، وكان يعوذ إسماعيل وهو صغير فيقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طيب، هذا الكلام نذكره لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، فكان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين ومن كل عين لامة. وهذا يدل على وجوب رقية الصغار، إنك أنت ترقي الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام بوجه عام اهتم بعملية الأولاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى اختيار الزوج الصالح وإلى اختيار الزوج الصالح، ده رقم واحد. رقم اثنين، إن ربنا سبحانه وتعالى أرشد الرجل إذا أراد أن يجتمع بامرأته أن يذكر الله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقتنا. في الثالثة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا عن امرأة صالحة وهي امرأة عمران، قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، حتى قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهنا كان كانت الرقية وكانت الاستعاذة حتى ساعة الولادة، وبعد كده طبعا التسمية الحسنة والتسمية الصالحة. وبعد ذلك لما الطفل يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا كفل له الطعام الذي يأتي من ثدي أمه، ثم جعل أباه هو السبب في هذا الطعام اللي هو المسؤول عن الرضاع. وأيضا بعد ذلك جاءت مسألة الرقية هذه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يحبس الصبيان في الوقت اللي هو قبل صلاة المغرب، لأن وقت انطلاق وقت انطلاق الشياطين. وطبعا الرقية لماذا؟ الرقية لأن الطفل العين أسرع إليه من أي أحد، والطفل لا يعوذ نفسه ولا يرقي نفسه، فيحتاج إلى من يرقيه دائما. فهكذا علمنا إبراهيم عليه السلام إن هو يرقي أولاده حتى ولو كانوا أبناء نبي. نعم، حتى ولو كانوا أبناء نبي، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك هو كان يعيدهم من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، لأن الطفل الصغير ضعيف لا يستطيع أن يعوذ نفسه أو يرقي نفسه، ولا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه من قريب أو من بعيد. فهنا ما الذي يجري وما الذي يحدث؟ يعوذه أبواه، وطبعا بكده يمنعون وصول الشيطان إليه، لأن الشيطان ممكن يتلاعب الطفل الصغير. يعني مثلا ممكن يتلاعب الطفل الصغير إذا دخل المسجد، ممكن يتلاعب الطفل الصغير مثلا وهو نائم أو هو يلعب، ممكن يأتي إليه بعدة أسئلة غير سليمة وغير صحيحة وهكذا. فلما أنت تقوم بعملية أنك أنت التعويذ هذه وعملية الرقية، فهذا معناه حرز وحصن وكهف لولدك من وقوعه تحت طائلة قائلة المس الشيطاني من قريب أو إيه؟ من قريب أو من بعيد. سيدنا إسماعيل أعجب القوم اللي هم قبيلة جرهم فزوجوه منهم رضي الله عنه وأرضاه أو عليه السلام. طيب يحدث الآتي، أنا قلت لك أن سيدنا إسماعيل عليه السلام كان أبوه إبراهيم يأتي إليه، طب إيه اللي كان بيحصل بقى وإيه اللي كان بيجرى؟ ابن عباس له رواية يقول فيها أن إبراهيم عليه السلام كان يركب البراق فيأتي به إسماعيل وهاجر، كان بيركب البراق، وده الحقيقة مناسب جدا. لماذا؟ لأن حضرتك لما تيجي تراجع الإيه؟ أما تيجي تراجع الأمور هتجد أن سيدنا إبراهيم أين كان مقيما؟ مقيما في الشام، كان مقيما في الشام، هيروح من الشام لحد الحجاز ويرجع مباشرة يعني يسأل عن سيدنا إسماعيل موجود أو غير موجود؟ لا والله خرج يصطاد لنا. طب أنا راجع، طب هيرجع إيه؟ هيرجع في دقيقة، ما هو مفيش قطار مفيش طائرة، إنما كان هناك البراق كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروي هذا عنه في حديث طويل بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه من قول. والحقيقة أن عبد الله بن عباس لن يقول شيئا من تلقاء نفسه، يعني له حكم الرفع كما إيه؟ كما يقولون. فعندئذ بدأ سيدنا إسماعيل يكبر وهو عنده 14 سنة، ثم بعد ذلك لما فتق الله لسانه بالعربية أعجب القوم فزوجوه منه. وبينما هو على هذه الحال إذ جاء إبراهيم عليه السلام، فلما جاء إبراهيم عليه السلام ذهب إلى بيت إيه؟ ذهب إلى بيت إسماعيل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه بدا لإبراهيم أن يطالع تركته بعدما تزوج إسماعيل فسلم فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا صيدا، أو خرج يبتغي ومعنى كده اللي هو الإيه؟ الصيد، خرج يبتغي لنا يعني يطلب لنا الطعام. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام ولم تدن له في الإيه؟ في القبر. هذه المرأة هي المرأة الأنانة، المرأة التي لا تعمر دارا خاصة ديار النبوة، لأن بيت الدعوة وبيت النبوة لا يصلح فيه أي أحد، ما ينفعش أي حد يصلح فيه. ولذلك دائما زوجات الأنبياء باختيار الله عز وجل للأنبياء، إلا بقى إذا كان اختيار البلاء زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع سيدنا لوط ومع سيدنا نوح عليهما السلام. وهذه المرأة لا تشبع مهما أتاها، وبيوت النبوة تقوم على البلاء أكثر مما تقوم على الرخاء، يعني بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي في يعني بعض الأوقات لا يكون فيه إلا تمرة، وفي بعض الأوقات لا يكون فيه إلا الماء. والقصة الشهيرة اللي هي القصة اللي ذكرها بحشل اللي هو صاحب كتاب تاريخ واسط، قال أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس أمام حجرات أمهات المؤمنين. وانت عارف بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام كانت حجرات، الحجرة اللي هي الأرضية ما يصعد إليه بالدرج أو السلم، ده حيكون الغرفة. فجاء هذا الأعرابي أمام حجرات أمهات المؤمنين، خد بالك حجرات أمهات المؤمنين أو بيت النبي كيف كان؟ كان الطفل الذي يعني ناهز الحلم يستطيع أن ينالها بيده، وكانت مبنية بالطين اللي هو اللبن، وبعضها كان الفاصل بينه وبين الحجرة الأخرى مجرد ستر. فهذه بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان يوما حزينا لما هدمت هذه الحجرات بقصد توسعة المسجد النبوي، كان يوما حزينا للغاية، لأنه كان الآتي يأتي من بلاد بعيدة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن القصور، فإذا به يرى حقيقة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهد ومن ترك الدنيا ومن الزهادة فيها. فعندئذ الأعرابي كان رسول الله يسأله عن الإسلام فبشره بما يحب، وعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه. وجاء وقت الغداء، وقت الغداء ده كان إمتى؟ اللي هو الضحى يا شباب، ماشي، اللي هو الإيه؟ الضحى، مش الوقت بتاعنا ده. احنا عندنا إشكالية دلوقتي، نحن نقلد الغرب في كل شيء، فالغرب بيتغدى بعد الظهر نتغدى احنا كمان بعد الظهر، الغرب بياخد بريك احنا كمان ناخد بريك اللي هو الوقفة، يعني انت عارف ايه الصبح يقول لك البريك فاست يعني كسر الصيام، تمام؟ كسر الصيام ده انك تاخد اي حاجه وتنزل، مع ان اصلا الصحه بتقول ان تفطر ملكا وان تتغدى اميرا وان تتعشى ايه؟ تتعشى فقيرا كما يقولون. لكن نحن اخذنا النموذج الغربي الساعه 2 او الساعه 3 هو ده الغداء. لا، في الاصل العرب قوم لا ياكلون الا اذا جاعوا، تمام؟ واذا اكلوا لا يشبعون. فكان موضوع الغداء ده يكون امتى؟ يكون الضحى، ماشي الحال؟ لان هم ما كانوا ياكلون ثلاث وجبات كما نفعل نحن، اللي هو الغداء والافطار والعشاء، لا، انما كانوا ياكلون الوجبه اللي هي الغداء المبارك اللي هي في الصبح ده، اللي هو قبل صلاه الظهر او الضحى ده، ماشي؟ وبعد كده بقى ايه؟ وجبه واحده في الليل. هكذا كانت تفعل العرب، عشان كده العرب كانوا محتفظين باجسادهم خفيفه، وده كان بيسعدهم في الفتوحات، وكانوا معتادين على الجوع والعطش. وعشان كده الاباء كانوا يرسلون بابنائهم ويبعثون بابنائهم الى الصحراء حتى اعتادوا حياه الشظف وحياه التقشف، مش حياه الرخاء التي لا تجعل الانسان قادرا على شيء. فمس الحرير يجرح يديه ومس النسيم يجرح خديه. الآن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدثه الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثوبان وهو راوي الحديث: اذهب إلى عائشة وقل لها إن ضيف رسول الله يريد أن يتغدى. قالت: ارجع إليه فقل له والذي بعثك بالحق ما بقي في بيتها شيء يأكله ذو كبد، يعني الله يعزك لو قطة صغيرة ما في طعام له. وكذلك قلنا أمهات المؤمنين جميعا، ما في واحدة إلا وقالت هذا. فعاد سيدنا ثوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانكسف وجه رسول الله كما ينكسف القمر. فالأعرابي قال: يا رسول الله، نحن العرب تكفينا شربة اللبن والتمر، ذلك الرخاء، ذلك الرخاء. وخد بالك انه الاعرابي ما يعرفش ان حتى شربة اللبن وان حتى حبة التمر غير موجودين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ كان هناك عنز صغير لا تذهب الى المرعى ولم ينزو عليها الفحل، وكان يسميها ثمر، فقال: ثمر ثمر، فاتت اليه تجري. وانت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيعه كل من في الأرض إلا عاصي الإنس والجن. فمسح رسول الله على ضرعها فحفل الضرع باللبن ولم ينزع عليها الفحل. فلما مسح رسول الله على ضرعها وحفل باللبن حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للأعرابي: اشرب. فشرب، فقال له: عل، يعني ارجع اشرب الثانية، لأن شربة العلل الأولى النهل والثانية العلل، قال: عل. فشرب. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم حلب مرة أخرى، ودي كانت المرة الثانية، مع أن الشاة لا تحلب إلا مرة واحدة. فلما حلب في المرة الثانية وامتلأ قال للأعرابي: اشرب. فشرب، قال: عل. فعال الأعرابي حتى امتلأ جسده وظهر الري عليه. فلما كان ذلك كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حلب وقال لسيدنا ثوبان: اذهب إلى عائشة فاسقها وإلى بقية أمهات المؤمنين فسقاهن جميعا. تسعة بيوتات أو تسع بيوتات تسقى جميعا من حلبة واحدة. ثم عاد فحلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما حلب النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي: اشرب. فشرب، قال: عل. الأعرابي لم يجد لها بعد ذلك إيه؟ يعني منصرفا، خلاص شبع. قال ثوبان: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أعطاني فقال: اشرب يا ثوبان. قال: فتحسست موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشربت مكان في رسول الله، يعني فم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله لقد شربت شرابا هو أحلى من العسل. فوالله لقد شربت شرابا هو أحلى من العسل. ويشرب. فبيوت الأنبياء محتاجة ده. أمهات المؤمنين لما ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نساء كالنساء يطلبن زيارة النفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إن يعني اعتزلهن، وأشيع أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد طلق نساء، ونزلت آية التخيير: إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الأولى بأن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فحمى رسول الله هذه الآية وخير أم المؤمنين عائشة: إن كنت تريدي الدنيا أو متاع الحياة الدنيا أو زينة الحياة الدنيا، فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم قال رسول الله لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني حتى تستشيري أبويك. قالت: يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فما كانت واحدة من أمهات المؤمنين إلا وقالت مثل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن دي بيوت النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى. فأم المؤمنين عائشة يدعوها عروة بن الزبير ابن أخيها ابن أختها حتى تأكل عنده، ووضع صنوفا من الطعام، فأدارت وجهها إلى الحائط، فقال عروة: يا أم عكرت علينا أو كدرت علينا، ما الذي جرى؟ قالت: والذي بعثه بالحق نبيا ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين وما أكل طعامين على مائدة واحدة. ثم استعبرت وبكت رضي الله عنها وأرضاه، لأنها لازالت تحمل كل هذا الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، حب الاتباع. فما أرخص الحب إن كان كلاما، وما أجمله وما أغلاه وما أثمنه إن كان فعالا. وهكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمر الأهلة الثلاثة فلا يوقد في بيته موقف، إما تمر وماء إما تمر ولبن، ما في منخل عند النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأتون بالدقيق ينفخونه، فما صار وما بقي بقي وخلاص. فبيت النبوة ما ينفعش في واحدة كامرأة إسماعيل عليه السلام هذه. فعندئذ قال سيدنا إبراهيم عليه السلام ماشي، قال: فإذا جاءك زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له قد جاءك شيخ كذا وكذا، يعني صفته كذا وكذا، وقولي له يغير عتبة بابه فإني لم أرضى. قد بالك بقى، احنا قلنا وجاي من الشام وحيرجع على طول، ده من الشام للحجاز، فالمفترض كده ان يحصل ايه؟ يحصل ان سيدنا اسماعيل عليه السلام او سيدنا ابراهيم كده جاي بالبراق، لانه ما ينفعش، ما فيش طياره، ما معهوش سواق، والمسافه حتى لو بطياره ما ينفعش، فلابد من ايه؟ لابد من اداه اخرى او مخلوق اخر. فلما جاء اسماعيل كانه انس شيئا، فقال: هل جاءكم من احد؟ وكان اسماعيل كلما جاء سال اهله: هل جاءكم احد بعدي؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: أنت ذاك وذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. ثم طلقها وتزوج منهم أخرى. طبعا هو كده بينصاع لقول أبيه اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، تمام، وسيدنا عمر أمر ابنه أن يطلق امرأة فطلقها. لكن هل هناك من هو مثل عمر ومثل سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ عشان بس ما حدش يأخذ هذه ذريعة. كان الإمام أحمد يقول هذا لما جاء إليه ولد فقال: إن أبي يحتج علي بحديث طلاق عبد الله بن عمر، قال: وهل أبوك مثل عمر؟ طيب، فهنا هو طلقها وانصاع للأمر، لأن الأمر يكاد يكون فيه وحي الآن. فعندئذ عاد إسماعيل إلى الصيد، وعاد إبراهيم عليه السلام يزوره. فلما قد أتاه لم يجد، فدخل على امرأته وسلم عليها فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي، يعني يصيد لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألهم عن عيشتهم وهيئتهم. قالت: نحن بخير وسعة وأثنت على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فدعا إبراهيم عليه السلام، شوف الرضا، ماذا يفعل الرضا؟ الرضا ده خد بالك تمام الصبر، في فارق ما بين الصابر والراضي. الصابر قد يصبر رغما عنه لأنه ما في مركب آخر يركب، لكن الراضي، الراضي تم صبره. فالرضا هو تمام الصبر. فلما رضيت بأمر الله بارك الله تبارك وتعالى لها، وجاءت الدعوة من إبراهيم عليه السلام، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب. ثم قال: ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه، فهما لا يغدو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. يعني من ما تروح مكة تجد كده اللحم تمام، وتجد أيضا الإيه؟ تجد ايضا الماء، بس ماء زمزم بقى اللي ربنا ايه يبارك فيه. تمام، خد بالك بس الامر ده لمين، ماشي؟ ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى ايه، ده ربنا عز وجل الذي قال. فلا بد لان الوجود في وجودك في الحرم له ضريبه، وخدمتك للحرم لها ضريبه، وضريبتها الا يقرب حرم الله اي شيء من الفجور بحال من الاحوال. فهنا لما دعا قال فاذا جاءك زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي اني وجدت عتبه بيتك صالحه ومريه يثبت عتبه بابه. طبعا لما جاء اسماعيل قالت هكذا، قال هذا ابي وقد امرني ان امسكك. خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينه بضعفي ما دعا به ابراهيم عليه السلام لاهل مكه، ماشي؟ فالمدينه فيها البركه يمكن اكثر من مكه حبتين. ثم لبث ابراهيم ما لبث وعاد في الثالثه فجاء واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحه، يعني شجره كبيره من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم ينام إبراهيم عليه السلام في بيت إسماعيل، فإذا هو برؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق. فلما ينام يرى أنه يذبح ولده. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هذه الرؤيا بالنسبة له رؤيا عجيبة، لأن رؤيا الأنبياء الشيطان لا يتسلط على الأنبياء وهم نوم، يعني هم نائمون، قلبهم لا يستطيع الشيطان أن يقرب من الأنبياء، تنام عيونهم ولا تنام إيه ولا تنام قلوبهم. فهنا يعني هذا الولد أنا تركته وهو رضيع، ثم بعد ذلك وهو كبير الآن أنا أؤمر بذبحه. هو طبعا مش اعتراض على أمر الله، إنما هو تعجب من أمر الله. فينام سيدنا إبراهيم عليه السلام فإذا به يرى نفس الرؤيا تارة أخرى، فكأنه يقول أسلمته وأمه للهلاك من قبل، وألقيته في هذه الصحراء العريضة فنجاه الله، واليوم أنا أؤمر بذبحه بالسكين بعد أن كبر وأنا الذي أباشر الذبح بيدي. يعني حتى الذبح لم يوكله رب العزة إلى إيه؟ إلى أحد آخر. فكأنما حسرات الفراق بدأت حبوبها وغرسها يظهر في قلب إبراهيم عليه السلام. لكن هي سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فحصحص الحق في قلبه وانتعش الإيمان وغلبت النبوة الأبوة. فذهب الخليل إلى الصديق إسماعيل سريعا قال يا بني، يا الله أنت تعرف، وهو يقول له يا بني هذه كمية أو شحنة الحزن الموجودة فيها وشحنة الشجن الموجودة في كلمة يا بني. حتى القرآن ما قالوش يا ابني، إنما قال يا بني بالتصغير يقرب إلى قلبه، فكأنه يقول يا بني الذي ابتعدت عنه عدة سنوات طوال ولم أره يشب على عيني ولم يعني يجلس معي أو يقعد معي أو يقم معي نتيجة أن الله عز وجل أمر بهذا. فالكلمة دي كلها كلمة يا بني تسيل منها هذه المعاني. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الأمر ليس بيدي. فقدم محبته وقدم عذره قبل الأمر، ثم عرض عليه ماذا ترى بأدب جم يعرض عليه أمر ربه. فإذا بسيدنا إسماعيل عليه السلام مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، فينسخ نسخة جديدة من كتاب الصبر تكتب سطورها بعبارات الطاعة في كتاب الإيمان، وقلبه وكأنما أشرق فيه نور رب العالمين بالطاعة التي لا معصية فيها. فقال في استسلام وخضوع وإذعان وانقياد لأمر الله قال يا أبتي، كما قال يا بني يقول له يا أبتي، يا أبتي افعل ما تؤمر، هكذا بلا مناقشة بلا مجادلة، لا لما ولا كيف ولا لماذا ولا لماذا أنا، لماذا لم يأمرك بذبح إسحاق، لماذا لم يأمرك بذبح أنعام أو شاة أو عدو، لا، بمنتهى الاستسلام لله عز وجل. قال يا أبت افعل ما تؤمر، فالأمر أنا أعذرك فيه لأنه من الله وليس منك أنت. هذا الولد ربته امرأة قالت لإبراهيم عليه السلام الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله، هذه الأم هي التي أنتجت هذا الولد، وهذا الولد هو نتيجة ولادة لأب قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فقدم العذر لأبيه، هذا ليس أمرك وليس بيدك فأنت معذور فيه. ثم قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وأحال أمر الصبر لمشيئة الله أو لله حتى يشاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هذا تحقيقا وليست إيه وليست تعليقا. وبالله أريدك أن تتخيل هذا المشهد العجيب، الأب والابن ينطلقان الآن، الشيخ سيذبح ولده وقد رزقه على الكبر، والولد في نظرة الصبا يغريه طموح الأمل ووجهه يمتلئ نظرة وشبابا، ولكن قلب كل واحد منهما قد امتلأ بالإيمان. الوالد يحمل السكين التي سيذبح بها فلزة كبده وسيذبح بها ابنه، والابن يحمل الحبل الذي سيربط به، فيا للروعة السابحة في بحر الإيمان. وصل الاثنان مكانا قصيا فوقف وكأن الكون قد لفه صمت رهيب آنذاك، وإبراهيم ينظر إلى إسماعيل نظرة المفارق، وقد تفجرت في قلبه عدة عواطف متباينة، ما بين أبوة، ما بين حب طاغ للولد، وما بين الرغبة الأكبر والأعظم في تنفيذ أمر الله عز وجل. فلما رأى إسماعيل ذلك في وجه أبيه أراد أن يفض مجامع هذه المشاعر وأن يريح أباه وأن يقطع دابر البطء في تنفيذ أمر الله عز وجل، فقال يا أبتي إن أردت ذبحي فاشدد وثاقي أو رباطي، لا يصيبك مني شيء فينتقص أجري، أجري أنا أريد الأجر كاملا، فإن الموت شديد، واشحذ شفرتك حتى تجهز علي فتريحني، يعني ما تاخدش وقت والأمر ما يكونش فيه بطء ولا تتباطأ عن أمر الله عز وجل، واخلع قميصي هذا حتى يكون كفني. والله إخواني العجب ليس في الوالد وحده ولكن في الولد الذي يقدم نفسه، وليس في الولد وحده ولكن في الوالد الذي يظن بابنه وبولده أن يصيبه شيء، لكن أضجع الصغير للذبح، فعندئذ إبراهيم الذي قدم نفسه للنيران وقدم ولده الآن لله سبحانه وتعالى وكأنه يقول نعم العون يا بني أنت على أمر الله، وبعد أن ربطه وخلع قميصه وبعد أن غلبته العواطف وأدار عنه وجهه حتى لا ينظر إليه وحتى لا تدركه رقة تحول بينه وبين أمر ربه، أضجع الصغير للذبح والشيخ الكبير يكبر ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله تبارك وتعالى. هذه اللحظات تسكب فيها العبرات، هذه اللحظات تحتبس فيها الأنفاس، فلا ترى إلا المدامع في العيون. وضع إبراهيم سكينه على رقبة ولده ليحزه، فسلبت السكين حدها كما سلبت النيران من قبل إحراقها، كأن السكين تنادي رباه لا تجعلني أشقى الناس بذبح إسماعيل وقطع ثمرة فؤاد الخليل. كل شيء قد تعطل، فمن عادة الحديد أن يقطع وإنه في هذه المرة لن يقطع، وتحولت رقبة إسماعيل إلى صفيحة يعني إلى حديدة لا يؤثر فيها الحديد من قريب أو من بعيد. وجاء البشير ببريد الوحي مناديا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. كل واحد مننا في حياته بلاء مبين، يمكن البلاء الذي تعرض له إبراهيم عليه السلام وهو في النار كان أقل من هذا البلاء لأنه كان حيضحي بنفسه، لكن الولد مبخلة مجبلة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فهذا بلاء مبين واضح ظاهر ما في بلاء بعده، ولم يؤمر أحد بمثل هذا لا قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم عليه السلام. فعندئذ التفت إبراهيم وقد سمع الصوت، فإذا هو بكبش أبيض أقرن رعى في الجنة 40 سنة كما يقولون، بعثه الله عز وجل هدية وفداء لإسماعيل، قال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم، فانزاحت عن صدر إبراهيم الهموم وأكب يقبل ابنه بعد أن تله للجبين يعني جعله على الأرض في مقدمة رأسه، وأكب يقبل عليه مغتبطا كأنما يقول اليوم يا بني قد وهبت لي. وكأن لسان القدر ينادي: يا إبراهيم، نحن لا نبتلي لنعذب، ولكننا نبتلي لنهذب. ليس العجب من أمر الخليل بذبح ولده، وإنما العجب من مباشرة الخليل للذبح بيده. ولولا استغراق حب الأمر لما هان مثل هذا المأمور. لقد سئل إبراهيم الولد فأعطيه، وتعلق حبه وقلبه بولده إسماعيل. فشعبة من شعب قلب إبراهيم اللي هو خليل الله تعلقت بمين؟ تعلقت بسيدنا إسماعيل. فغار الحبيب وهو الحق سبحانه وتعالى على خليله أن يكون هناك موضع في قلبه لغيره، فأمر بذبحه. وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور أعظم ابتلاء وامتحانا، لأنك لما تمارس الأمر في الرؤية وهي حق يمكن يكون أسهل شوية. ولم يكن المقصود على الحقيقة ذبح الولد، لكن كان المقصود ذبحه في القلب ليخلص القلب لله تبارك وتعالى. كان المقصود هو ذبح إسماعيل في قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذا جاء أمران، أمر لك وأمر لله، فقدم أمر الله على أمر نفسك. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة الولد حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي الغلام بذبح عظيم كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. ويعود سيدنا إبراهيم ويعود سيدنا إسماعيل عليهما السلام لمهمة أخرى. فلما نام قام فقال: يا بني، إن الله قد أمرني أن أبني له بيتا هاهنا. قال: أطع ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم أعينك. ثم بدأ. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام والشيخ الكبير معه سيدنا إسماعيل يرفعان البيت، والمقام قيل هو الذي كان إبراهيم يقف عليه وشيخ كبير حتى يبني، وقيل لا، المقام الحاق إبراهيم عليه السلام حتى ينادي في الناس للإيه؟ للحج. شوف وهو يعمل ماذا يفعل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مكة شديدة الحر يا سادة، ماشي، وهم كل يوم يبنون بما عين الله تبارك وتعالى به عليه. قل بالك لما يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هم خايفين إن ربنا ما يتقبلش رغم إن الأمر جاء من الله، لكن قد يفتح باب العمل ولا يفتح باب القبول. وانت عارف بقى أول أربعة سعر بهم النار هم من فتح لهم يعني باب لأفضل الأعمال مطلقا. فمن ضمن الأعمال بقى اللي هي قراءة القرآن والجهاد في سبيل الله والإنفاق وتعليم العلم، هذا باب عمل قد فتح لكن باب القبول لم يفتح. تمام. فعندئذ دعوى بالقبول. ويبني إبراهيم بيت ربه في أشرف البقاع، فهو أشرف المساجد، ليكون حرما آمنا لساكنيه، إلا أنه قد بقي حجر واحد. فإسماعيل انطلق يتلمس حجرا حتى يجعله علامة للطواف. فأتى إسماعيل أباه وقد ركب الحجر الأسعد أو الأسود في مكانه. قال: يا أبت، من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني به من لم يتكل على بنائي وبنائك، جاء به جبريل من السماء فأتم البناء. خد لحضرتك الحجر الأسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من السماء وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا العباد. ثاني، نزل أبيض من الثلج فسودته خطايا العباد. وقد يسأل السائل هنا فيقول: كيف تؤثر خطايا العباد فتسود حجرا كان أبيضا؟ قال علماؤنا: أولا، وابن قتيبة هو الذي رد على هذا الأمر، قال: فقد جرت عادة البشر أن الأسود يؤثر في الأبيض وليس العكس، لأن الأسود يعني أشد وأقوى من الأبيض. والأمر الثاني أن رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يقول أن الخطايا أثرت في الحجر الأبيض فجعلته أسود، فكيف يكون تأثير الخطايا في القلوب؟ تأثير الخطية في القلب حيكون إيه؟ إذا كانت حولت الأبيض اللي هو أبيض من الثلج إلى أسود، فكيف حال القلب؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يكسبون. وأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يصعد لينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج إيه؟ من كل فج عميق. وطبعا كان قد دعا للأمة بالإسلام ومن الذرية، وأيضا بأن يرى المناسك، وأيضا بأن ربنا يبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قال إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم أو يعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هتلاقيها في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، حتى بنفس الاسمين ها هنا ماشي. قال إبراهيم عليه السلام: أي ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلينا البلاغ. يا ربي كيف أقول؟ قال: قل أيها الناس كتب عليكم الحج، حج البيت العتيق فحجوا. فنادى فسمعه كل شيء حتى الأبناء في أصلاب الإيه؟ في أصلاب الآباء. قيل إن المقام هو الذي صعد عليه إبراهيم فنادى في الناس، وقيل إن هو اللي بنى عليه الإيه؟ البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سيدنا إبراهيم لما بنى البيت جعله إلى الأرض ولم يجعله مرتفعا، وجعل له بابين يدخل ويخرج منهما من شاء. لما البناء في عهد قريش اللي هو كان قبل النبوة بخمس سنوات، واشترك النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ووضع صلى الله عليه وسلم الحجر في ردائه ثم وضعه بيده، لو الحجر الأسعد أو الأبيض أو الأسود، اللي حصل إنه قريش يعني جعلت البابين مرتفعين، جعلت البابين مرتفعين بحيث تدخل من تشاء ولا إيه ولا تدخل من تشاء، لأن هم كان فيهم العرب كان فيهم نزعة العنصرية حبتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة بعد فتح مكة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر قال لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا جعلت بابها بالأرض وأدخلت فيها الحجر، لأن الحجر من الكعبة، والحجر لم تستطع قريش أن تدخله في الكعبة لأن النفقات قصرت، لأنهم لما أنفقوا على البيت الحرام لم يجعلوا فيه لا مهر بغي ولا حلوان كاهل ولا أي شيء من الإيه؟ من الربا. والنهاردة عندنا في مصر بيطلعوا الناس بقرض بنكي للعمرة وللحج، بيزغزغوا الناس كده، يعني بيعملوا دغدغة المشاعر. أنت تريد أن تحج؟ يا سلام، ربنا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تعال وخذ قرض وروح حج بالقرض ده، وبكده يبقى أنت ومالك ملك للحكومة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإزاي حضرتك هتحج بأموال ربا أصلا؟ لا يصلح هذا الكلام من قريب أو إيه؟ أو من بعيد. طبعا قريش لما بنت الكعبة وجاء بعد ذلك في سنة 64 آسف، لما حصل حريق الكعبة بسبب الأخشاب والحريق الذي حدث بسبب رجال عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير أعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، لما أم المؤمنين عائشة كانت أخبرته بهذا، لكن الحقيقة أنه بعد كده جاء الحجاج فأعادها إلى ما كانت عليه. عبد الملك ندم على ذلك، وأراد أبو جعفر المنصور أن يعيد بناءها، ولكن الإمام مالك قال له: أنشدك الله أو نشدتك بالله ألا تجعلها لعبة للملوك للملوك من بعدك. طيب، عشان بس نخلص قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، هناك قصة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه القصة هي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب، قبل ما نروي هذه القصة شباب، ممكن اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. ممكن اخوانا اللي ما عملش لايك ده ما شاء الله اللايك يعني وصل ل 70 اهو، عايزين اكتر واكتر يعني. طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن يا أخواني وأخواتي سأل الله سبحانه وتعالى فقال ربي أرني كيف تحيي الإيه، كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بعض الناس قال أن هذا من الشك، معاذ الله، هذا الكلام لم يكن من الشك من قريب أو من بعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. طيب أمال إيه؟ يعني لو كان شاكا لكنا نحن أحق به ونحن لنشك، فإبراهيم أحرى ألا يشك. إذن الحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. أمال هذا المطلب لماذا؟ قال المفسرون أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من إيه بقى؟ من حق اليقين إلى عين اليقين، من حق اليقين إلى عين الإيه؟ إلى عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. فهو يريد أن ينتقل من هذا إلى إيه؟ من هذا إلى ذاك. فهي ملهاش دعوة بالشك، إنما هي يعني أمر الشوق الروحي إلى ملابسة السر الإلهي أثناء وقوعه العملي، أراد أن يرى قدرة الله وهي تعمل، إنما هو ما شكش في ربه سبحانه وتعالى. تمام؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبه. فأمره الله عز وجل أن يأتي بأربعة من الطير. في ناس قالت لك جاب الحمام والطاووس والغراب، كل هذا الكلام يا إخواني وأخواتي كلام إيه؟ كلام لا يصح. ليه؟ لأن ما أبهمه القرآن الكريم لا نفع من الوصول إليه. يعني أنا دلوقتي لو قلت إن سيدنا إبراهيم جاب غراب وجاب مثلا حمامة وجاب عصفور وجاب طاووس، ما الفائدة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أمره فقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن افرمهن، يعني خلي الريش بقى مع اللحم اخلطه كله مع بعضه الايه، مع بعضه البعض، وفرق هذه الأجزاء كل جزء على الايه، على مكان، وارتقب ماذا سيفعل ربك سبحانه وتعالى. فرأى قدرة ربه تبارك وتعالى الآن عيانا، وكل شيء قد عاد إلى مكانه، الجؤجؤ اللي هو الصدر الجناح إلى مكانه، لم تركب رأس مكان قدم، ولا الأذن جاءت مكان الجناح، ولا الجناح جاء مكان المنقار، لأنه صنع الله الذي أتقن كل إيه؟ الذي أتقن كل شيء. فعندئذ سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى ما كان يحبه، ولو كان فيه شر لنهاه الله تبارك وتعالى عنه، ولو كان لا يصح لنهاه الله عز وجل عنه، ولو كان لا سبيل له عليه فربه لن يجيبه إليه. يعني سيدنا موسى لما طلب من الله أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال إيه؟ لن تراني. لكن هنا الله لم يعب على إبراهيم عليه السلام إيه؟ ذلك لا من قريب ولا إيه؟ ولا من بعيد. بالنسبة لصفة سيدنا إبراهيم عليه السلام فهو يعني كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول أنه أقرب الناس به شبها. طبعا فضائل الخليل كما دونها القرآن الكريم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، وشاكرا لأنعمه به إحدى أربع آيات جاءت في القرآن الكريم تبدأ بحرف الشين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وبرضه شاكرا لإيه؟ شاكرا لأنعمه. تمام؟ وإبراهيم الذي وفى أي عمل بكل ما أمر به وبلغ رسالات ربه عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يعني أخبر فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تمام؟ فهنا الكلمات شرائع الإسلام، وقيل الأمر والنهي، وقيل بذبح ولده، وقيل بأداء الرسالة، وقيل الكلمات هي أنه ابتلي بخمس في الرأس في الطهارة وخمس في الجسد، أو خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. ومنها قوله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، لما سيدنا معاذ قرأ هذه الآية في بلاد اليمن قال رجل من الناس والله لقد قرت عين أم إبراهيم. قال الله عز وجل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وهو الذي بنى الكعبة وهو أبو الأنبياء ثم ملته هي ملة الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ولما قال رجل لرسول الله يا خير البرية قال هو ذاك إبراهيم هو أو قال ذاك هو إبراهيم. وأيضا التقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإيه في ليلة المعراج. تعال بس أنا حوقف عند حتة معينة كده لأن الناس تسأل فتقول لماذا مثلا نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب لماذا نصلي على آل إبراهيم عليه السلام ولا نصلي على آل أي بيت نبي آخر؟ لأمرين. أولا لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين فكذا ربنا استجاب لدعوته فنحن نصلي عليه الصلاة. ثم لأنه النبي الوحيد في ليلة المعراج الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما في حديث ابن مسعود بإسناد صحيح أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنحن نصلي عليه لمثل هذا ولمثل هذا أمرنا الله تبارك وتعالى ولو لم يكن هذا ولا ذاك فهو أمر الله والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بهذا انتهينا من قصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسارة وهاجر والحمد لله رب العالمين على ذلك كثيرا 17 حلقة الحمد لله رب العالمين وفقنا الله تبارك وتعالى إليها. إن شاء الله رب العالمين نكمل في الغد بإذن الله وربنا يسهل والصوت ما يكونش فيه حاجة ثانية. أنا آسف أخوانا والله بس فعليا يعني أنا لا أملك شيئا لليوتيوب هو اليوتيوب ابن حلال كده بيجي مع بعض الناس ويتقل في دمه والظاهر يعني كده أن أنا دم تقيل حبتين على الخواجة يوتيوب يعني لأن في بلاغات والله على القناة دائما الثلاث فيديوهات ولا الأربع فيديوهات اللي نزلوا طبعا سيبك من الشتيمة الشتيمة حاجة معلومة يعني هم مش عارف يردوا تيجي تقول له أنت بتعمل يقول لك لعن الله يشتم في الصحابة أنا ما أقدرش أقول يعني فيلعن السيدة عائشة يلعن أبا بكر يلعن عمر تيجي تقول له أنت غلط يروح لعينهم ويقول لك روح رد على فلان طب ما أنت رديت عليه وهزأته ومسحت بكرامته الأرض وهو راح بلغ على الفيديو وشال الحتة اللي أنت أدنته فيها تمام وبعد كده رد عليه ده عمل ده خلى ما بيكتفوش بكده بقى لا بيروح يبلغه يعني احنا يا بلاش هم كده السبائية كاش كده انا ريحت دماغي مش هرد على حد مهما عمل بقى والله لو امه رقص والله لو جاب امه واخته قال تمتع بيهم برضه مش هرد على حد خالص. ليه بقى؟ لان الناس دي مهما ترد عليها يقول لك لا انت بتقول كلام انشائي ده كلام غير سليم ده كلام غير صحيح ويروح شاتم. طب على ايه؟ انا اشتمك وهزأك واجيب لك الحاجات اللي انت يعني مفضوح فيها وما ردش عليك هسيبك تنبح في الكلب والكلب يعني لو فضل ينبح طول الليل حد هيرد عليه ولا انت بتعمل ايه؟ فهم بيبلغوا ليه احنا عايزين الشيعة بس مش عايزين حاجه تانية مش عايزين نفتضح تمام هم بيبلغوا السلام والجماعه النواصب كمان ما شاء الله عليهم يخشوا يشتموا ويبلغوا هم كمان. في اخوان حد عنده اسئله؟ في حد عنده اسئله تانية يا جماعه الخير؟ ما حدش عنده اسئله اولانيه اه والله يا استاذ عادل ما بيعملش غير كده. طيب اختكم رجاء فيك ربي يعني تسال الدعاء لامها لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا يشفيها وعافيها رب ربنا يشفيها وعافيها اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 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 يشفيها ربنا سبحانه وتعالى يشفيها وعافيها ولا تحتاجون إن شاء الله إلى بتر ولا إلى غيره. ربنا كريم ربنا كريم. في حد أخونا عنده أسئلة؟ طب كملونا الثلاثة اللي فاضلين دول بعد إذن حضراتكم فاضل ثلاثة ونقفل المية. ربنا يجبر بخاطركم فيها إن شاء الله رب العالمين. في أخواننا أي أسئلة؟ في أي أسئلة؟ أنا ما شفت شيء بس مش مشكلة، المهم يعني خير يا شيخ، احنا عارفينك، انت عارفينك يا أستاذ. طب اخوانا فاضل ثلاثة وتكملوا المية، يا ريت اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم يعني. في أسئلة يا جماعة الخير، أنا منتظر أهوت لو في حد عنده سؤال ولا حاجة. اتفضل. هل القراءة في الصلاة بدون أحكام تبطل الصلاة؟ طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا أستاذ هشام، قراءة الفاتحة قراءة صحيحة تغنينا عن الأحكام الأخرى في بقية الإيه؟ في بقية الصلاة. ماشي؟ خلاص؟ تمام؟ يعني لابد من قراءة الفاتحة قراءة سليمة، وأن تتعلم هذا، وحتى تتعلمها هتكفي القراءة. لأنه طبعا حضرتك الفاتحة عندنا في المذهب الشافعي من لا يقرأها قراءة صحيحة طبعا مع شرط القدرة صلاته لا تصح. يعني مثلا لو في واحد عندنا جه وقال ولا الضالين آمين، ما ينفعش عندنا، لازم يقول ولا الضالين، لازم المد مع التشديد بعدين. ماشي الحال؟ فحضرتك لازم تتعلم على الأقل قراءة الفاتحة. ماشي؟ على الأقل تتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة سليمة. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. شيخنا الفاضل ذكر قصة السريات أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل بينه وأصحابه فأمرهم، بحديث عبد الله بن حذافة السهمي، وده مذكور في صحيح مسلم، أن عبد الله بن حذافة السهمي أشعل نارا وكان رجلا فيه دعابة. هو كان بي يعني بي ايه كان بي بيضحك مع بي يعني بيعمل نوع من انواع المداعبه مع الصحابه يعني، فامرهم فقال صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف، هذا في صحيح مسلم، قال انما الطاعه في المعروف، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. في اخونا سنه ثانيه، هو فاضل واحد بس ونتمم المئة. ها فاضل واحد بس علشان نقفل واحنا مكملين المئة يا اخوانا. 99 طيب، على كل الاحوال ان شاء الله احنا بكره احتمال نبدا متاخر شويه. تمام، بكره احتمال نبدا متاخر حبتين، لأنه بكرة الأربع ده بيبقى يعني عندي مشحون حبتين. لو ما دخلتش المحاضرة يبقى هكون موجود الساعة 9، ما تواجدتش الساعة 9 يبقى الساعة 11 إن شاء الله رب العالمين. ماشي يا جماعة الخير، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في غزة،
اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم احدا. اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فداء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.